لك. نعم، في المقابل الطرف الآخر الذين يوسعون باب الضرورات، كل شيء عندهم ضرورة، مصالح الدنيا ضرورة، كل شيء ضرورة. لا، هذا الباب غلط، لا يوسع، باب مضيق. فقلنا إن هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات مع قاعدة وهي الضرورة بقدرها، أي بحسب الحاجة إليها. إذا انتهت الحاجة وانتهت الضرورة عاد الأمر إلى أصله، فليس الباب موسعا بل هو مضيق. والوسط هو فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا هو الوسط. فهناك من الناس من يشدد على نفسه بحيث لا يعرض أو لا يتعرض أصلا لما يعرف بالضرورة في حياته بزعمه يعني طبعا، ولكن يكون هذا على حساب نفسه وعلى حساب أسرته، وهذا لا ينبغي. فلا ينبغي أن يشدد الإنسان على نفسه ولا على أسرته، بل عليه إذا حصلت الضرورة أن ينزل إلى هذا إلى هذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، حتى لا يعني يكون من المتنطعين الذين يعاقبون بضد نقيض يعني بضد مطلوبهم وبنقيض قصدهم، فيتحولون من الإفراط إلى التفريط. وهذا يحصل لكل من شدد على نفسه في غير محل التشديد. وفي المقابل هناك من يجعل كل شيء ضرورة، أي شيء عنده الضرورات تبيح المحظورات. لا، هذه قاعدة قلنا مضيقة. فالوسط هو العدل في هذه المسألة بين الإفراط والتفريط. قال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه. فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. وهنا لا يفهم أن الشيخ نواصل فقلت إن الشيخ في قوله بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم لا يفهم من كلامه أنه ينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى كما يفعل بعض المحرفين لكلام الله، وإنما هذا من لازم الصفة. فالله عز وجل يكلم من يشاء ولا يكلم من يشاء، فكلامه سبحانه وتعالى كلام حقيقي، وكذلك عدم كلامه لهذا الصنف. نعم، مرتين كنا قرأنا، لأن هذا الثمن الذي كسبوه قرأنا هذا. انتهينا حفظك الله. مش كان في شيء باقي في قاعدة الضرورات؟ طيب، فقلت إن قول الشيخ بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم ليس تحريفا لصفة الكلام أو عدم الكلام، وإن كان من لازم عدم الكلام أن يسخط الله عليهم وأن لا يكلمهم إعراضا عنهم، فبعض الناس يفهم من ذكر اللازم أنه تحريف للصفة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. يعني مثال عند قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، فالمفسرون من السلف الصالح وغيرهم يقولون ذاته، هل يفهم من تفسيرهم أنهم ينفون صفة الوجه عن الله عز وجل؟ الجواب لا، هم يثبتون صفة الوجه، ولكنهم أرادوا أن الله يبقى، ليس وجهه هو الذي يبقى فقط، وإنما يفهم من الآية أن الله عز وجل هو الذي يبقى، ذات الله سبحانه وتعالى تبقى، وليس وجهه فقط هو الذي يبقى، أي إن ذات الله تفنى ويبقى وجهه، لا ليس هذا مرادا، إنما أرادوا التفسير الذي به يزول إشكال عند البعض، فقد يفهم البعض أن ذات الله أيضا تفنى ولا يبقى منها إلا وجهه، فهم قالوا ذاته يقصدون أن ذات الله تبقى وأن الوجه من الذات، أن الوجه من ذات الله عز وجل، فالمذكور الوجه والمراد الذات كلها، فذات الله تبقى بما فيها الوجه، فهم لا ينفون صفة الوجه. فبعض المحرفين المغيرين المبدلين استغلوا مثل هذا وقالوا إذن هم يحرفون ويؤولون الوجه بأنه الذات، لا يثبتون لله وجها. وهنا أيضا نقول قد يتحيل البعض ويقولون إن الشيخ لما قال لا يكلمهم بل سخط عليهم وعرض عنهم أنه ينفي عن الله صفة الكلام، ويفسر لا يكلمهم بتفسير معناه أنه كناية عن الإعراض وكناية عن السخط عليهم، وليس معناه أن الله يتلاء. الله من صفاته الكلام، من صفات الله الكلام، وهو يتكلم متى يشاء وكيف يشاء ومع من يشاء سبحانه وتعالى، كما كلم موسى تكليما، وكما يكلم عباده يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. فهو إذا لم يكلم بعض عباده فإنه من لازم عدم التكليم أنه ماذا؟ أنه غاضب عليهم. نعم، كما يقال فلان لم يكلم ولده هذا اليوم، نعم هو لم يكلمه فعلا، فهذا لا ينفي صفة الكلام عن هذا الرجل، أن الرجل أصلا من صفاته أنه يتكلم، ولكن هو لم يكلم ولده، ومن لوازم ذلك أنه نعم أي نعم، يعني أقصد أن هذا يثبت صفة الكلام، ومن لازم نفي الكلام، من لازم نفي الكلام عندما فلان لم يكلم ولده، حتى ولو قلنا ليس يعني ليس لزاما أن نقول اليوم ولا اليوم، لا فلان لا يكلم ولده، ما قلنا اليوم ولا غدا بدون ذكر مدة، هذا يثبت صفة الكلام للرجل ولا ينفيها؟ يثبتها. ثانيا هو من لوازم هذا النفي أنه غضبان عليه ولا من لوازمه؟ إذن ذكر اللازم لا يعني نفي الصفة الأصلية، ذكر اللازم. فهنا الشيخ يقول بل قد سخط عليهم وعرض عنهم، هل هذا معناه أنه لا يثبت صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يفسر لا يكلمهم بأنه كناية عن السخط فقط؟ لا، الشيخ يثبت صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله لا يكلم بعض عباده إعراضا وسخطا عليهم، فهذا ليس من باب التحريف الذي يريده بعض من يحرفون الكلم عن مواضعه وينفون صفات الله سبحانه وتعالى عن الله تبارك وتعالى. طيب، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، كما أن رضا الله عن أهل الجنة وكلام الله معهم بل وتجليه لهم هو أفضل عندهم من نفق نعيم الجنة. نعم، فعذاب النار شديد، ولكن إعراض الله عنهم بأنه لا يكلمهم أشد، ونعيم الجنة نعيم مقيم ونعيم عظيم ورائع وممتع ولذيذ، ولكن ألذ منه لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك لذة سماع كلام الله تبارك وتعالى. فهذا ألذ عند أهل الجنة، ورضا الله عنهم أفضل من نعيم الجنة. فهو يعطيهم ما يشاءون ثم يسألهم إن كانوا يريدون شيئا آخر فيقولون وماذا نريد بعد كل هذا الخير الذي أعطيتنا، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. فالله إذا رضي فرضاه أعظم من كل شيء، وإذا غضب وسخط فهذا أشد من كل عذاب، نعوذ بالله من عذابه. ونسأله سبحانه أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجه الكريم وبسماع كلامه دون ترجمان. طيب، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، لأنه ليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم النار، فكيف يصبرون عليها؟ وأن نعم فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار نعم فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار فكيف يصبرون عليها، وأن لهم الجلد عليها. ذلك المذكور هو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها، بأن الله نزل الكتاب بالحق، ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وأيضا ففي قوله نزل الكتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق أي محادة بعيد. شقاق أي جعلوا أنفسهم في شق، والكتاب في شق. نعم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، جعلوا أنفسهم في شق وجعلوا الحق في شق بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، أو الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله، المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك وهو إثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعلمهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليه، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة، والله أعلم. هنا نقول نستفيد أن المخالف للكتاب هو السبب في الفرقة، فما ينبغي للمخالف أن يقول اتركوا يا أهل الحق ما أنتم عليه حتى نجتمع، بل نقول اترك أنت ما أنت عليه من المخالفة حتى نجتمع. فبعض الناس لا يفكر في الموافقة للكتاب أو المخالفة للكتاب، ويظن أن الله أمرنا بالاجتماع ولو على حساب الكتاب، فيقول لولا أنتم يا أهل الحق لكنا جماعة، فأنتم السبب في فرقتنا. نقول لا، المخالف للكتاب هو السبب في الفرقة، فلو ترك المخالف مخالفته لاجتمعت الأمة. إذن هذا من قلب الموازين، أن يطالب المخالف للكتاب الموافقة للكتاب بأن يترك موافقة الكتاب حتى تجتمع الكلمة. قلب الأمور رأسا على عقب. لا تدعوا إلى التوحيد لأنكم فرقتم الناس. الله المستعان، الله المستعان. فكأنهم يقولون دعوا هذا الكلام في الشرك والتوحيد الذي هو يوافق الكتاب لأن الناس افترقوا بسببكم. إذن لو كان الأمر كذلك لكان افتراق الناس بسبب بعث الأنبياء والرسل لكان هذا أمرا مذموما عند الله عز وجل، والناس كانوا أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فتفرق الناس إلى مؤمن وكافر، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الأب وابنه وبين المرأة وزوجها، كان هذا من التفرق المذموم. لا، من السبب في هذه الفرقة؟ السبب هو المخالف. لو أن المخالف استجاب للحق لما حصلت هذه الفرقة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالبينة تجمع، ولكن المخالف للبينة هو السبب في الفرقة. فمن الأمور التي يندى لها الجبين وتدمع لها الأعين وتحزن لها القلوب أن المخالف للكتاب يقول للموافق للكتاب لولا أنت لكنا على شيء واحد، فرقتنا وشتتنا وفرقت جماعتنا. انظر كيف انقلبت الأمور. فنقول إن المخالف هو السبب في الفرقة. قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ثم أيضا من علامات ذلك ومن دلائل صدقه أن الذين اختلفوا في الكتاب لا تجدهم أصلا على كلمة واحدة، بل هم يختلفون حتى فيما بينهم، وكل من خالف ينقسم على نفسه. يعني هو يقول لك دع ما أنت عليه من حق حتى نتفق، فأولا يقال له بل دع أنت ما عليه من باطل حتى نتفق، ثم يقال لهؤلاء أنتم لستم على قلب واحد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أهل الكتاب هل هم متفقون؟ ليسوا متفقين. طيب المخالفون من المسلمين للكتاب هل هم متفقون؟ ليسوا متفقين. ما خرجت فرقة تخالف الكتاب والسنة إلا وانقسمت على نفسها إلى فرق، إلا من تمسك بالحق فتجدهم على قلب واحد وعلى فهم واحد، وإن تباعدت بينهم الأقطار وإن نأت بهم الديار، وإن كانوا في المشارق أو في المغارب تجدهم على قلب واحد وعلى فهم واحد، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وإن لم يلتقوا في العمر ولو مرة. أما هؤلاء فما يجلسون مجلسا إلا ويقومون منه وهم منقسمون ومختلفون. لا يمكن أبدا أن تؤدي مخالفة الكتاب إلى الاجتماع، مخالفة الحق شقاق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ولذلك كان من علامة أهل السنة أنهم أهل السنة وماذا والجماعة، ومن علامة أصحاب البدع أنهم أصحاب البدعة وإيش والفرقة. نعم، فالسنة تجمع ومن خالف هو الذي فرق، من خالف السنة هو الذي فرق، أما البدعة فإنها تفرق. فالحق يجمع والباطل يفرق. نعم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الربع. وهناك طبعا هناك فوائد أخرى يمكن أن نستفيدها من كلام الشيخ، ولكن الوقت لا يسمح، فإن شاء الله في الدرس القادم لعلي قبل أن أبدأ في الربع الجديد لعلي إن شاء الله أتكلم عن بعض هذه الفوائد. بعض إخواننا يذكر بصيام عاشوراء غدا، يقول صيام يوم غد، صيام يوم غد عاشوراء، وهل الصواب يوم صيام التاسع والعاشر أم العاشر والحادي عشر؟ لا يصح حديث في صيام العاشر والحادي عشر، وإنما صح الحديث بالصيام التاسع مع العاشر، وهذا على سبيل الاستحباب. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لأهل الكتاب. فالمستحب صيام التاسع الذي هو اليوم الذي مضى والعاشر، ومن صام العاشر وحده فهذا يجزئه إن شاء الله وله ثوابه، ليس لزاما أن يصوم التاسع مع العاشر. وصيام عاشوراء من الأمور المستحبة، ليس واجبا، كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ وجوبه وبقي استحبابه بعد فرض صيام رمضان، فبعد فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا وليس من السنة، لا إظهار مظاهر الفرح فيه ولا مظاهر الحزن. فهنا فرقتان، فرقة تظهر الفرح وفرقة تظهر الحزن، أما الروافض والشيعة فيظهرون الحزن، وأما النواصب والخوارج فيظهرون الفرح، لأنه في ذلك اليوم قتل الحسين رضي الله عنه، فأعداء أهل البيت يظهرون الفرح والشيعة والروافض يظهرون الحزن، وكلا الأمرين بدعة. فصيام عاشوراء لا صلة له لا بهذا ولا بهذا، ولا ينبغي أبدا أن نتقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها الله. فصيام عاشوراء هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يتكلف لها مظاهر معينة من طعام معين أو شراب معين أو حلوى معينة، كل هذا من البدع والمحدثات، كما أن إظهار مظاهر الحزن أيضا يعتبر من البدع والمحدثات، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الذي يرجو أو يطلب الدعاء لمريضه فنسأل الله أن يشفي هذا المريض ومرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. أما الذي يقول فإنه رجس، أي نجس، دم المسفوح إنما قيل بنجاسته لقوله تعالى فإنه رجس، أقول لو كان فهمك هذا صوابا أو فهم من فهم هذا الفهم صوابا لقال الله تعالى فإنها رجس، فهو يقول، والضمير في قوله إنه عائد على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، والله أعلم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية ليست في الحكم بالنجاسة أصلا، إنما هي في تحريم ذلك وتنفير الطباع السليمة عن مثل هذه المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالصحيح أن الضمير في فإنه عائد على لحم الخنزير، فإنه رجس أو فسقا، المحرمات لم تتم بعد، أو فسقا أهل لغير الله به، فهذا معطوف على ماذا؟ على المذكورات أولا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا، ففسقا تتمة للمحرمات، فإنه رجس إذن خاص بلحم الخنزير، أو فسقا أهل لغير الله به. طيب، فالشاهد أنه لا دليل في الآية على نجاسة الدم المسفوح، لا دليل في الآية على نجاسة الدم المسفوح، والله المستعان. وإن كان البعض يقول بذلك، بل بعضهم يذكر الإجماع على نجاسة الدم المسفوح، وهذا الإجماع المدعى ليس صحيحا، ليس هذا الإجماع صحيحا، فهذا الإجماع ليس صوابا، فهناك مخالف، بل والصواب مع المخالف. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء 16 من محرم 1419 من الهجرة، الموافق 12 من مايو 98 من الميلاد. والآن مع
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فموقفنا عند قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ونبدأ إن شاء الله بتلاوة الربع، ثم نشرع في دراسة تفسيره إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله يقول تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف وهذا نظير قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ونحو ذلك أي هناك أمور قد لا ينظر الناس إليها إلا بنظر قاصر فيحكمون عليها أيضا حكما قاصرا فيظنون أن القوي مثلا هو الذي يستطيع أن يصرع غيره كلما صارع أحدا صرع هذا هو القوي في عرف الناس مع أن هذا الرجل الذي يصرع الناس ببدنه بمجرد أن ينفعل تجده لا يملك نفسه ويتصرف تصرفات لا يتصرفها الأطفال الصغار لو كان في حالته الطبيعية فهذا الذي يصرعه الشيطان ليس قويا وإن كان هو ببدنه يصرع غيره
فالذي لا يمكن أن يتمالك نفسه لا يعتبر قويا، بل هو في غاية من الضعف. فالناس يطلقون لفظ القوي أو الشديد على من قوي بدنه، وكما يقال فتلت عضلاته، فهو يستطيع أن يغلب غيره. فهنا جاء الشرع لكي يزن الأمور بميزان صحيح، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا انفعل استطاع أن يتحكم في نفسه. وكذلك ليست المسألة في الإيمان وفي التقوى وفي البر وفي الدين ليس متوقفا على الجهة التي يصلي إليها الإنسان، هو صلى قبل المشرق أو صلى قبل المغرب، ليست هذه هي القضية، إنما القضية هل هو مطيع لربه أم لا. فإيمانه بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتاب وبالنبيين وما يترتب على ذلك من فعله للصالحات التي أمره الله بها واجتنابه للمحرمات التي أمره الله باجتنابها، هذا هو البر. فالقضية أو المسألة مترتبة على إيمان وعمل صالح. وجهه ربه جهة المشرق توجه، وجهه ربه جهة المغرب توجه، وجهه جهة الشمال توجه، جهة الجنوب توجه، فهو عبد لربه أينما وجهه ربه توجه. وكما مثلت في تفسير الآيات التي مضت بالصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا مطيعين لربهم وكيف كانوا مستجيبين لما دعوا إليه من الإيمان والعمل الصالح، فكانوا يصلون جهة الشمال في المدينة، كانوا يصلون جهة الشمال إلى بيت المقدس، ثم في عشية وضحاها كما يقال صاروا يصلون جهة الجنوب جهة مكة عكس الجهة التي كانوا يصلون إليها أولا. بل إن بعض الصحابة في نفس الصلاة الواحدة صلى إلى القبلتين، فأخبر بعض الصحابة بخبر تحويل القبلة وهم يصلون. حصل هذا في مسجد في صلاة العصر وفي مسجد قباء في صلاة الصبح، فحصل في مسجدين في المدينة. وأما بقية المسلمين فعرفوا ما بين الصلوات، فصلوا مثلا صلاة الظهر إلى بيت المقدس وصلاة العصر إلى مكة، أو صلوا صلاة العصر إلى بيت المقدس وصلاة المغرب إلى الكعبة، أو صلوا صلاة المغرب إلى بيت المقدس وصلاة العشاء إلى الكعبة، أو صلوا صلاة العشاء إلى بيت المقدس وصلاة الصبح إلى الكعبة. إلا في هذين المسجدين، مسجد من مساجد المدينة مساجد الأنصار ومسجد قباء كذلك، ما بلغهم الخبر إلا وهم يصلون، المسجد الأول وهم يصلون العصر، المسجد الثاني وهم يصلون الفجر، تحول الناس في نفس الصلاة. ما انتظروا، انظروا إلى إيمان الصحابة رضي الله عنهم، ما انتظروا حتى يفرغوا من الصلاة ليتحققوا من صحة الخبر، وإنما استجابوا وهم في داخل الصلاة، فاستدار المسجد كله. كما شبهت لكم كان الأمر كما لو أن الإمام يصلي هنا في مكاني والرجال يصلون خلفه والنساء في آخر المسجد، فصار الإمام يدور ووجهه إلى الجدار والرجال يلفون خلفه والنساء يلفون في مؤخرة المسجد، إلى أن صار الإمام مكان النساء وصار النساء مكان الإمام، لفوا دورة كاملة هكذا، لفوا كما يقال 180 درجة، فصارت وجوههم حيث كانت ظهورهم وهم في نفس الصلاة. حصل هذا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر في مسجد قباء. فهذا هو البر، البر أنك تطيع الله. فبلغ بر الصحابة أنهم أطاعوا ربهم في صلاة واحدة إلى جهتين متضادتين،
مشرق ومغرب، معذرة، شمال وجنوب، شمال وجنوب عكس الجهة تماما. وهذه جهة أمرهم الله أن يتوجهوا إليها، وهذه جهة أمرهم الله أن يتوجهوا إليها. فالبر في طاعة الله في الأمرين، فالذي أمرهم بالقبلة الأولى هو الذي أمرهم بالقبلة الثانية. فإن كانوا يبنون البر على الجهات ما توجهوا، لقالوا هذه الجهة بر عكسها إثم. لا، ليس الأمر كذلك، ليس البر في الجهة، وإنما البر في طاعة من أمر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب، ولكن البر من آمن، هذا هو البر. الإيمان القلبي الذي يترتب عليه العمل الصالح، ولذلك ذكرت هنا أركان الإيمان. ولكن البر أن تؤمن بالله وملائكته، ولكن البر معذرة من آمن بالله واليوم الآخر، هنا قدم بعض الأركان على بعض، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكرت خمسة أركان، خمسة أركان من أركان الإيمان، وبقي ركن سادس دلت عليه السنة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ففي هذه الآية ذكرت خمسة أركان من أركان الإيمان، ثم عطف عليه العمل الصالح. فالبر، البر، الإيمان، المعروف، الدين، التقى، كل هذه مسميات تصدق على نفس المسمى، إنما ينبني على عقيدة صحيحة وعمل صالح. فذكر الله أولا أعمال، ذكر الله أولا ما يعتقد، ثم عطف عليه العمل. ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم قال وآتى المال على حبه،